بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه وبعد. هذا الدرس الثاني من الأربعين النووية، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى في الحديث الذي يرويه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق. فلبثت مليا ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث أخرجه مسلم، وهو حديث عظيم اشتمل على الإسلام كله، على الدين كله. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا عند أصحابه، فطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، أي طلع على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فيقول عمر رضي الله عنه: أن هذا الذي طلع علينا له ثياب نظيفة بيضاء وله شعر أسود، وهذا يدل على أنه لم يأتي من مكان بعيد، لأن المسافر الذي يأتي من مكان بعيد يظهر عليه أثر السفر، خاصة في ذاك الزمان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حيث أنهم يتنقلون في السفر إما على أقدامهم أو على الجمال، فينتج عن ذلك أن يشعثوا وتغبر أطرافهم من أثر السفر. لكن هذا الرجل لم يظهر عليه أثر السفر، إذن هو جاء من مكان قريب. ولكن أيضا هناك أمر مستغرب، أنه غير معروف لأحد ممن كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر يدعو إلى الاستغراب. رجل هيئته أنه أتى من قريب ولكن لا يعرف منا أحد ولا عليه علامات السفر، فهذا يدعو إلى الاستغراب. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أي أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، أي جلس ملاصقا للنبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه، أي أن هذا الرجل وضع يديه على فخذي نفسه. وهذه قال العلماء هيئة السائل المتأدب الذي يريد أن يستفيد، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. إذن سأله أولا عن الإسلام، والإسلام هو المرتبة الأولى من مراتب الدين، فمراتب الدين الثلاثة ذكرت في هذا الحديث، فأولها الإسلام وهو أوسعها، فهو كالدائرة الكبيرة التي يدخل فيها الإيمان والإحسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت عليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. وأيضا هذا الأمر آخر أنه بعد أن أجابه صدقه، وهذا أيضا دعا الصحابة إلى التعجب من حال هذا الرجل، يسأل ثم يصدق. والذي يسأل ويصدق دليل على معرفته بالجواب قبل السؤال، فلذلك صدق لما أتاه الجواب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الإسلام وسؤال السائل بأركان الإسلام، بأركان الإسلام الخمسة، كما جاء في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لما استطاع إليه سبيلا. وهذه الخمسة هي الأعمال الظاهرة، فالإسلام هنا خص بالأعمال الظاهرة، وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي أعظم شهادة، وهي التي يدخل بها من قالها الإسلام. فالرجل قبل أن يقول هذه الكلمة فإنه يكون كافرا غير معصوم الدم، فإذا قال هذه الكلمة أصبح مسلما معصوم الدم، له مال المسلمين وعليه ما على المسلمين. وهذه الكلمة هي التي من أجلها خلقت السماوات والأرض، وخلق الخلق، وأرسل الله الرسل من أجل هذه الكلمة، وهو أن يوحد الله جل وعلا وأن تصرف له العبادة وحده. فإذا شهد الرجل لله بالألوهية معنى ذلك أنه يشهد أن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة وحده دون من سواه. ولذلك معنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله متضمنة للنفي والإثبات، فلا إله هذا ركن النفي ثم الإثبات إلا الله. والله جل وعلا الحمد لله، والله جل وعلا لكمال ملكه لا يرضى أن يكون معه في عبادته أحد، وأن يشاركه أحد في عبادته، فلذلك لا يقبل الله جل وعلا من العبادات إلا ما كانت له وحده. ولذلك جاء في الحديث: من أشرك معي غيري تركته وشركه. فلكمال غناه جل وعلا فإنه لا يرضى أن يعبد معه غيره سبحانه وتعالى. فالمؤمن عليه أن يخلص العبادة لله جل وعلا، وذلك بنفي جميع ما يعبد من دون الله، ثم إثبات العبادة لله جل وعلا. وكما يقول العلماء: التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية، فيخلي المكان من الشريك ثم يثبت الوحدانية لله جل وعلا، فيكون بذلك موحدا. أما إن أثبت الوحدانية لله جل وعلا وهو لم ينفي الشريك قبل ذلك، فإن ذلك لا يجدي على قائله شيئا ولا ينفعه. ولذلك المؤمن إذا قام للصلاة وكان على ثوبه نجاسة، فإنه قبل أن يدخل في الصلاة يجب عليه أن يزيل هذه النجاسة، ولا تقبل منه الصلاة إلا بإزالة هذه النجاسة، فيطهر ثوبه ثم بعد ذلك يصلي فتقبل صلاته. أما أن يصلي وعليه هذه النجاسة فإنه لا يقبل منه. وكذلك توحيد الله، فلا بد أن يخلي قلبه من الشريك مع الله جل وعلا، وكذلك في عمله وقوله، ثم يثبت الوحدانية لله جل وعلا. وأن محمدا رسول الله، وهي شهادة توجب على قائلها أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتعبد لله جل وعلا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بإقراره أنه رسول من الله إذن هو أرسل إلى الخلق لحكمة، وهي أن يدل الخلق على ما يريد الله منهم. فلا يمكن للخلق أن يعرفوا مراد الله جل وعلا إلا بالرسل الذين يبينون لهم ما يريد الله منهم. ولذلك تأتي الفرائض والعبادات ومقدارها ووقتها وسببها وكيفيتها عن طريق الرسل، ولا يعرف ذلك إلا عن طريق الرسل. وهذا هو توحيد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن للعبد أن يدخل الجنة إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا قد أغلق جميع الطرق المؤدية إليه إلا طريقا واحدا، وهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فباتباع طريقه يصل العبد إلى الله جل وعلا، يصل العبد إلى الله جل وعلا وإلى جنته ورضوانه. ولذلك يقول العلماء شهادة أن محمد رسول الله هو طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فهذه الأربع هي معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقيم الصلاة، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام ومبانيه العظام، وهي صلة بين العبد وربه، وهي خمس صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كان له عند الله عهد وبرهان أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد ولا برهان، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. وهي الركن العملي بين الإيمان والكفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فالصلاة أمرها عظيم، وهي عمود الإسلام، والعمود في الفسطاط وهو الخيمة، إذا سقطت الخيمة. وعلى ذلك على المؤمن أن يحافظ على هذه الصلاة حيث ينادى بها. وتؤتي الزكاة، والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي حق في المال معلوم يخرجه المسلم إذا توفرت الشروط التي توجب عليه أداء الزكاة، من مضي الحول وبلوغ النصاب وتمام الملك. فإذا توفرت هذه الشروط وجب على المسلم أن يخرج الزكاة، وهي حق المال، وهي جزء من المال يخرجه المسلم لمصارفه التي أوجبها الله جل وعلا في محكم كتابه، وهي عون للفقراء والمساكين. وهذا من أعظم الأمور التي جاء بها الإسلام، وهو التكافل الاجتماعي بين أفراده، بأن يمد العون بعضهم لبعض، فيخرج الغني شيئا من ماله لينتفع به الفقراء ويسد به حاجتهم. والصلاة والزكاة دائما تأتي مقرونة، فالصلاة عملية، عبادة عملية، والزكاة عبادة مالية، وتقرن كثيرا في الآيات القرآنية. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وكذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. وصوم رمضان، وهو أيضا عبادة بدنية، وهو امتناع العبد عن شهواته وعن طعامه وشرابه تعبدا لله جل وعلا وتذللا له من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، أي أن يحج العبد إلى بيت الله الحرام إذا كان مستطيعا لذلك لأداء ركن الحج الذي هو من أركان الإسلام. والإسلام إذا أطلق يدخل فيه جميع الأعمال الظاهرة كالوضوء والجهاد وإطعام الطعام، فكل هذه تدخل في الإسلام، كما جاء في الحديث: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا يدل على أن هذه الأمور داخلة في الإسلام. إذن الإسلام إذا أطلق فإنه تدخل فيه أعمال الجوارح الظاهرة من القول والعمل. ثم قال: صدقت. قال: فعجبنا له، يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. ثم سأله عن الإيمان، والإيمان هنا المقصود به الأمور الاعتقادية، الأمور الاعتقادية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب هذا السائل لما سأله عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله. والإيمان بالله يتضمن أربعة أشياء: الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى وبربوبيته وبألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. فمن آمن بهذه الأربع فقد آمن بالله جل وعلا. والإيمان بملائكته، والملائكة هم خلق لله جل وعلا، خلقهم من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وخلقهم عظيم، ولا يعلم عددهم إلا الله جل وعلا. هناك الموكل بالوحي وهو جبريل، والموكل بالقطر كإسرافيل ميكائيل، والنفخ في الصور كإسرافيل، وهناك ملك الموت وأعوانه، وهناك الموكل بكتابة الحسنات والسيئات، وهناك من هو موكل بحفظ بني آدم، وهناك خزنة الجنة وخزنة النار وحملة العرش، وغيرهم من الملائكة الذين قص علينا خبرهم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنؤمن بذلك، وأن الله جل وعلا قد خصهم بخصائص، منها عظم خلق أحدهم، فقد جاء عن جبريل أن له 600 جناح قد سد الأفق، وجاء في الحديث أن ما بين شحمة أذن حملة العرش إلى منكبه مسيرة 1000 عام، وأنهم عباد مكرمون ولا يجوز نسبتهم إلى أن يكونوا بنات الله كما يقوله أهل التحريف وأهل الباطل. والإيمان بكتبه، والإيمان بالكتب المنزلة على الرسل، ويكون الإيمان بالكتب إيمان مجمل وإيمان مفصل. فنؤمن إيمانا مجملا أن الله جل وعلا أنزل على رسله كتبا، منها ما قصه الله علينا ومنها من لم يقصه. والإيمان بما قصه الله علينا من الكتب المنزلة كصحف إبراهيم والتوراة والإنجيل والفرقان والزبور، فنؤمن بذلك، وأن الله جل وعلا منها ما تكلم الله به، ومنها ما كتبه الله جل وعلا من هذه الكتب ورسله. والإيمان برسله، والإيمان بالرسل أيضا يكون إيمانا مجملا وإيمانا مفصلا. فنؤمن بالرسل إيمانا مجملا، وأن لله رسل قد أرسلهم على عباده، وأن كل أمة قد أرسل إليها رسولا. هذا بالإجمال. وبالتفصيل ما ذكر الله لنا من الأنبياء الذين ذكرهم الله جل وعلا في كتابه، أو ذكرهم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، وأنهم أرسلوا بالحق وبالتوحيد، وأنهم جاهدوا في الله حق الجهاد، وأن دينهم واحد، وأن تكذيب واحدا من الرسل تكذيبا لجميع الرسل،
وأن من كفر برسول واحد فقد كفر بجميع الرسل واليوم الآخر والإيمان باليوم الآخر وهو يوم البعث والنشور، وأن الله جل وعلا يبعث عباده ويجازيهم على أعمالهم ويحاسبهم، فمن رجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة ابتداء، ومن رجحت سيئاته على حسناته كان تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة بفضله ابتداء أو بشفاعة الشافعين من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، أو أنه يدخل النار ما شاء الله جل وعلا ثم يخرج بعد ذلك بعد أن يتطهر من ذنوبه. هذا في حق من المؤمن الذي رجحت سيئاته على حسناته، وأما الكفار فإنهم لا حسنات لهم، لأن الكفر محبط للأعمال، فإنهم يخلدون في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم من حالهم. وتؤمن بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر هو الإيمان بمراتبه، ومراتب القدر المرتبة الأولى علم الله جل وعلا الأزلي الذي قدره على عباده قبل أن يخلقهم، فقد كتب عنده في اللوح المحفوظ عمل العاملين قبل أن يخلقوا، وهذا علم الله جل وعلا الأزلي، هذا المرتبة الأولى. والمرتبة الثانية كتابة هذا العلم في اللوح المحفوظ، والمرتبة الثالثة إرادة الله جل وعلا لأفعال الخلق، ثم خلق الله جل وعلا لذلك. ومن العلماء من يقول هي مرتبتين، مرتبة العلم هذه المرتبة الأولى، والمرتبة الثانية خلق أفعال العباد، فالله جل وعلا خلق العباد وخلق أفعالهم. والمرتبة الأولى مرتبة العلم ينكرها قلاة القدرية كعمر بن عبيد وعبيد والجهني ومعبد الجهني وعمر بن عبيد، فينكرون المرتبة الأولى وهي علم الله جل وعلا السابق، وهؤلاء هم الذين أنكر عليهم ابن عمر لما قيل له هناك من يقول أن القدر أنف أي مستأنف مستحدث، فأنكر ابن عمر ذلك وتبرأ من قائل ذلك. فالإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بهذه المراتب الأربع. والغلاة القدرية قيل أنهم اندثروا ولا يوجدون الآن، ولكن المعتزلة قدرية هذا الزمان فإنهم ينكرون المرتبة الثانية وهي خلق أفعال العباد. لو قلنا أن القدر مرتبتين، وإذا قلنا أربع مراتب، فإنهم ينكرون المرتبة الثالثة والرابعة وهي إرادة الله وخلقه، فينكرها القدرية. وسموا قدرية ليس لأنهم يثبتون القدر، وإنما لأنهم ينفون القدر، فسموا قدرية لنفيهم القدر، فينفون أن تكون أفعال العباد مخلوقة لله جل وعلا، وهذا بخلاف ما عليه أهل السنة والجماعة. وهذا في الحقيقة فيه أن القول بأن أفعال العباد غير مخلوقة لله جل وعلا فيه طعن في الله في الله جل وعلا، أن هناك ما يقع في ملكه ما لا يريده، وحاشا وكلا، فلا يقع في ملك الله إلا ما أراد الله جل وعلا، وذلك لكمال ملكه سبحانه وتعالى. وكذلك جعلوا كل أحد خالق مع الله لأنه يخلق فعله، ولذلك سماهم العلماء مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يرون أن للكون خالقين، وهؤلاء يرون أن كل مكلف خالق مع الله جل وعلا، فتعالى الله جل وعلا عن قولهم. وهذه الأركان أركان الإيمان ذكرت في كتاب الله في آيات، منها قول الله جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقوله جل وعلا وإليك المصير هذا فيه دليل البعث، دليل اليوم الآخر. والأربعة المتقدمة واضحة، والإيمان بالقدر داخل في الإيمان بالرسل، لأن الرسل قد أخبرونا عن القدر، فمن آمن بالرسل وجب عليه أن يؤمن بالقدر الذي أخبرت به الرسل. هنا مسألة في الإيمان والإسلام، وهي أن العلماء يقولون إذا أتى الإسلام منفردا فإنه يدل على الإيمان، يدخل فيه الإيمان، يدخل فيه أعمال القلوب وأعمال الجوارح إذا جاء الإسلام لوحده، وكذلك الإيمان إذا جاء لوحده لفظ الإيمان فإنه يدل على أعمال الجوارح وأعمال القلوب، كما جاء في حديث عبد قيس لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان وأرشدهم إلى الأعمال الظاهرة. أما إذا اجتمع الإيمان والإسلام في نص واحد في دليل واحد فإن الإسلام يكون للأعمال الظاهرة والإيمان للأعمال القلبية الاعتقادية كما جاء في هذا الحديث. ففي هذا الحديث ذكر الإسلام والإيمان جميعا، فدل الإسلام على شيء ودل الإيمان على شيء آخر، ويدل عليه من القرآن ما جاء في حديث في سورة الذاريات فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فهنا أتى لفظ الإسلام والإيمان في هذه الصورة، وذلك أن النجاة كانت لأهل الإيمان للوط ومن آمن به من ذريته من أهل بيته، ولما ذكر البيت ذكر أن لا يوجد إلا بيت من أهل من المسلمين، لأن البيت تدخل فيه زوجة لوط، وزوجة لوط كانت تظهر الإسلام وتوطن الكفر، فهنا دل اللفظ الأول من الإيمان على معنى خاص وهو إيمان القلب، ودل الإسلام على الأعمال الظاهرة لأن زوجة لوط كانت تظهر الإسلام. ولهذا جمع كثير من العلماء بين معنى الإسلام والإيمان، وكذلك في معنى الله والرب، فمعنى الله إذا جاء في النص فإنه يشمل الربوبية والألوهية، وكذلك الرب إذا جاء يشمل الربوبية والألوهية، فإذا اجتمع الله والرب دل اسم الله على الألوهية واسم الرب على الربوبية. قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه المرتبة هي أعلى مراتب الإسلام، وهي مرتبة المراقبة لله جل وعلا ومشاهدة الله جل وعلا. فالإحسان مرتبة واحدة، فالإسلام مرتبة واحدة، ولكن الإسلام يتضمن شيئين: مرتبة المشاهدة ومرتبة المراقبة. فمرتبة المشاهدة أن تعبد الله كأنك تراه، هذا هو المطلوب، أن تعبد الله كأنك تراه، كأن الله جل وعلا ماثل بين يديه تراه وأنت تتعبد له. فإن عجزت عن هذه المرتبة فلا تفوتك المرتبة الأخرى، وهي فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإن لم تتعبد بهذه المرتبة فتتعبد بمرتبة ثانية، وهي أن تعبد الله وأن تعلم أن الله مطلع عليك يراك وأنت تتعبد له في العلانية وفي السر. فإذا خليت بنفسك فإنك تعلم أن الله ينظر إليك ويراقبك، وإذا خلوت بمعصية علمت أن الله جل وعلا يراقبك مطلع عليك فتركتها وأقلعت عنها. ومن فاته الإحسان فإنه يكون في دائرة الإيمان، ومن فاته الإيمان فإنه يكون في دائرة الإسلام، ومن فاته الإسلام فإنه يخرج إلى الكفر والعياذ بالله. قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ثم سأله عن الساعة متى ستكون، فرد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي أن علم الساعة علم غيبي لا يعلمه إلا الله، ولا يعلمه أحد من الخلق، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، فأنا لا أعلمه وأنت لا تعلمه ولا أحد من الخلق يعلمه. قال فأخبرني عن أماراتها، فإذا كنت لا تعلم عن وقتها فهل لها إمارات؟ فإن كان لها إمارات أي علامات فأخبرني عنها. قال أن تلد الأمة ربتها، الأمة المملوكة تلد ربتها. قالوا معنى ذلك أن المملوكة يتسرى بها السيد والملك والسلطان، فتأتي بالبنت فتكون البنت سيدة على أمها لأنها ابنة هذا السيد وابنة هذا السلطان. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، الحفاة الذي لا نعال لهم، العراة الذي ليس لهم ما يستترون به من اللباس، العالة أي الفقراء رعاة الشاء يتطاولون في البنيان، أي يصبحوا بعد ذلك أغنياء وتنفتح عليهم الدنيا فيتطاولون في البنيان بعد أن كانوا في حاجة وفي فقر وعوز، يصبحون أغنياء حتى يتطاولون في البنيان، كل يريد أن يكون بنيانه أعلى من بنيان غيره. قال ثم انطلق فلبثت مليا أي وقتا، ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. في قوله فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم فيه أن هذا الحديث مشتمل على الدين كله من الإسلام والإيمان والإحسان. وفيه أيضا من الفوائد أن السائل قد يسأل لا لجهله بالجواب ولكن ليتعلم من حوله، يسأل سؤال من لا يعلم لكي يستفيد من هو حاضر ممن لا علم عنده أو من كان جاهلا، وهذه من أساليب التعلم والتعليم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم يحبه ويرضاه ويحق.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه، وبعد، هذا الدرس الثاني من الأربعين النووية، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى في الحديث الذي يرويه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يغرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث أخرجه مسلم، وهو حديث عظيم اشتمل على الإسلام كله، على الدين كله. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا عند أصحابه، فطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، أي طلع على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فيقول عمر رضي الله عنه أن هذا الذي طلع علينا له ثياب نظيفة بيضاء وله شعر أسود، وهذا يدل على أنه لم يأتي من مكان بعيد، لأن المسافر الذي يأتي من مكان بعيد
يظهر عليه أثر السفر، خاصة في ذاك الزمان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حيث أنهم يتنقلون في السفر إما على أقدامهم أو على الجمال، فينتج عن ذلك أن يشعثوا وتغبر أطرافهم من أثر السفر. لكن هذا الرجل لم يضع عليه أثر السفر، إذن هو جاء من مكان قريب. ولكن أيضا هناك أمر مستغرب، أنه غير معروف لأحد ممن كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر يدعو إلى الاستغراب. رجل هيئته أنه أتى من قريب ولكن لا يعرفه منا أحد ولا عليه علامات السفر، فهذا يدعو إلى الاستغراب. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أي أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، أي جلس ملاصقا للنبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه، أي أن هذا الرجل وضع يديه على فخذي نفسه. وهذه قال العلماء هيئة السائل المتأدب الذي يريد أن يستفيد، وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، إذن سأله أولا عن الإسلام، والإسلام هو المرتبة الأولى من مراتب الدين، فمراتب الدين الثلاثة ذكرت في هذا الحديث، فأولها الإسلام وهو أوسعها، فهو كالدائرة الكبيرة التي يدخل فيها الإيمان والإحسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت عليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. وأيضا هذا الأمر آخر أنه بعد أن أجابه صدقه، وهذا أيضا دعا الصحابة إلى التعجب من حال هذا الرجل، يسأل ثم يصدق، والذي يسأل ويصدق دليل على معرفته بالجواب قبل السؤال، فلذلك صدق لما أتاه الجواب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الإسلام وسؤال السائل بأركان الإسلام، بأركان الإسلام الخمسة، كما جاء في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لما استطاع إليه سبيلا. وهذه الخمسة هي الأعمال الظاهرة، فالإسلام هنا خص بالأعمال الظاهرة، وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي أعظم شهادة، وهي التي يدخل بها من قالها الإسلام. فالرجل قبل أن يقول هذه الكلمة فإنه يكون كافرا غير معصوم الدم، فإذا قال هذه الكلمة أصبح مسلما معصوم الدم، له مال المسلمين وعليه ما على المسلمين. وهذه الكلمة هي التي من أجلها خلقت السماوات والأرض وخلق الخلق وأرسل الله الرسل، من أجل هذه الكلمة، وهو أن يوحد الله جل وعلا وأن تصرف له العبادة وحده. فإذا شهد الرجل لله بالألوهية معنى ذلك أنه يشهد أن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة وحده دون من سواه، ولذلك معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله متضمنة للنفي والإثبات، فلا إله هذا ركن النفي ثم الإثبات إلا الله. والله جل وعلا الحمد لله، والله جل وعلا لكمال ملكه لا يرضى أن يكون معه في عبادته أحد،
وأن يشاركه أحد في عبادته. فلذلك لا يقبل الله جل وعلا من العبادات إلا ما كانت له وحده. ولذلك جاء في الحديث: من أشرك معي غيري تركته وشركه. فلكمال غناه جل وعلا فإنه لا يرضى أن يعبد معه غيره سبحانه وتعالى. فالمؤمن عليه أن يخلص العبادة لله جل وعلا، وذلك بنفي جميع ما يعبد من دون الله، ثم إثبات العبادة لله جل وعلا. وكما يقول العلماء: التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية. فيخلي المكان من الشريك ثم يثبت الوحدانية لله جل وعلا، فيكون بذلك موحدا. أما إن أثبت الوحدانية لله جل وعلا وهو لم ينفي الشريك قبل ذلك، فإن ذلك لا يجدي على قائله شيئا ولا ينفعه. ولذلك المؤمن إذا قام للصلاة وكان على ثوبه نجاسة، فإنه قبل أن يدخل في الصلاة يجب عليه أن يزيل هذه النجاسة، ولا تقبل منه الصلاة إلا بإزالة هذه النجاسة، فيطهر ثوبه ثم بعد ذلك يصلي فتقبل صلاته. أما أن يصلي عليه هذه النجاسة فإنه لا يقبل منه. وكذلك توحيد الله، فلا بد أن يخلي قلبه من الشريك مع الله جل وعلا، وكذلك في عمله وقوله، ثم يثبت الوحدانية لله جل وعلا، وأن محمدا رسول الله، وهي شهادة توجب على قائلها أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتعبد لله جل وعلا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بإقراره أنه رسول من الله، إذن هو أرسل إلى الخلق لحكمة، وهي أن يدل الخلق على ما يريد الله منهم. فلا يمكن للخلق أن يعرفوا مراد الله جل وعلا إلا بالرسل الذين يبينون لهم ما يريد الله منهم. ولذلك تأتي الفرائض والعبادات ومقدارها ووقتها وسببها وكيفيتها عن طريق الرسل، ولا يعرف ذلك إلا عن طريق الرسل. وهذا هو توحيد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن للعبد أن يدخل الجنة إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا قد أغلق جميع الطرق المؤدية إليه إلا طريقا واحدا، وهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فباتباع طريقه يصل العبد إلى الله جل وعلا، يصل العبد إلى الله جل وعلا وإلى جنته ورضوانه. ولذلك يقول العلماء: شهادة أن محمد رسول الله هو طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فهذه الأربع هي معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقيم الصلاة، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام ومن بنيه العظام، وهي صلة بين العبد وربه، وهي خمس صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كان له عند الله عهد وبرهان أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد ولا برهان، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. وهي الركن العملي بين الإيمان والكفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فالصلاة أمرها عظيم، وهي عمود الإسلام، والعمود في الفسطاط، وهو الخيمة، إذا سقطت الخيمة. وعلى ذلك على المؤمن أن يحافظ على هذه الصلاة حيث ينادى بها. وتؤتي الزكاة، والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي حق في المال معلوم يخرجه المسلم إذا توفرت الشروط التي توجب عليه أداء الزكاة من مضي الحول وبلوغ النصاب وتمام الملك. فإذا توفرت هذه الشروط وجب على المسلم أن يخرج الزكاة، وهي حق المال، وهي جزء من المال يخرجه المسلم لمصارفه التي أوجبها الله جل وعلا في محكم كتابه، وهي عون للفقراء والمساكين. وهذا من أعظم الأمور التي جاء بها الإسلام، وهو التكافل الاجتماعي بين أفراده، بأن يمد العون بعضهم لبعض، فيخرج الغني شيئا من ماله لينتفع به الفقراء ويسد به حاجتهم. والصلاة والزكاة دائما تأتي مقرونة، فالصلاة عملية، عبادة عملية، والزكاة عبادة مالية، وتقرن كثيرا في الآيات القرآنية: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وكذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. وصوم رمضان وهو أيضا عبادة بدنية، وهو امتناع العبد عن شهواته وعن طعامه وشرابه تعبدا لله جل وعلا وتذللا له من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، أي أن يحج العبد إلى بيت الله الحرام إذا كان مستطيعا لذلك لأداء ركن الحج الذي هو من أركان الإسلام. والإسلام إذا أطلق يدخل فيه جميع الأعمال الظاهرة كالوضوء والجهاد وإطعام الطعام، فكل هذه تدخل في الإسلام، كما جاء في الحديث: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا يدل على أن هذه الأمور داخلة في الإسلام. إذن الإسلام إذا أطلق فإنه تدخل فيه أعمال الجوارح الظاهرة من القول والعمل. ثم قال: صدقت. قال: فعجبنا له، يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. ثم سأله عن الإيمان، والإيمان هنا المقصود به الأمور الاعتقادية، الأمور الاعتقادية. النبي صلى الله عليه وسلم أجاب هذا السائل لما سأله عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله. والإيمان بالله يتضمن أربعة أشياء: الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى وبربوبيته وبألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. فمن آمن بهذه الأربع فقد آمن بالله جل وعلا. والإيمان بملائكته، والملائكة هم خلق لله جل وعلا، خلقهم من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وخلقهم عظيم ولا يعلم عددهم إلا الله جل وعلا. هناك الموكل بالوحي وهو جبريل، والموكل بالقطر كإسرافيل ميكائيل، والنفخ في الصور كإسرافيل، وهناك ملك الموت وأعوانه، وهناك الموكل بكتابة الحسنات والسيئات، وهناك من هو موكل بحفظ بني آدم، وهناك خزنة الجنة وخزنة النار وحملة العرش، وغيرهم من الملائكة الذين قص علينا خبرهم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنؤمن بذلك، وأن الله جل وعلا قد خصهم بخصائص منها عظم خلق أحدهم، فقد جاء عن جبريل أن له 600 جناح قد سد الأفق وجاء في الحديث أن ما بين شحمة أذن حملة العرش إلى منكبه مسيرة 1000 عام، وأنهم عباد مكرمون ولا يجوز نسبتهم إلى أن يكونوا بنات الله كما يقوله أهل التحريف وأهل الباطل. والإيمان بكتبه، والإيمان بالكتب المنزلة على الرسل، ويكون الإيمان بالكتب إيمان مجمل وإيمان مفصل. فنؤمن إيمانا مجملا أن الله جل وعلا أنزل على رسله كتبا، منها ما قصه الله علينا ومنها من لم يقصه. والإيمان بما قصه الله علينا من الكتب المنزلة كصحف إبراهيم والتوراة والإنجيل والفرقان والزبور، فنؤمن بذلك، وأن الله جل وعلا منها ما تكلم الله به ومنها ما كتبه الله جل وعلا من هذه الكتب ورسله. والإيمان برسله، والإيمان بالرسل أيضا يكون إيمانا مجملا وإيمانا مفصلا. فنؤمن بالرسل إيمانا مجملا، وأن لله رسل قد أرسلهم على عباده، وأن كل أمة قد أرسل إليها رسولا. هذا بالإجمال. وبالتفصيل ما ذكر الله لنا من الأنبياء الذين ذكرهم الله جل وعلا في كتابه، أو ذكرهم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، وأنهم أرسلوا بالحق وبالتوحيد، وأنهم جاهدوا في الله حق الجهاد، وأن دينهم واحد، وأن تكذيب واحدا من الرسل تكذيبا لجميع الرسل، وأن من كفر برسول واحد فقد كفر بجميع الرسل. واليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر وهو يوم البعث والنشور، وأن الله جل وعلا يبعث عباده ويجازيهم على أعمالهم ويحاسبهم، فمن رجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة ابتداء، ومن رجحت سيئاته على حسناته كان تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة بفضله ابتداء أو بشفاعة الشافعين من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، أو أنه يدخل النار ما شاء الله جل وعلا ثم يخرج بعد ذلك بعد أن يتطهر من ذنوبه. هذا في حق من المؤمن الذي رجحت سيئاته على حسناته. وأما الكفار فإنهم لا حسنات لهم، لأن الكفر محبط للأعمال، فإنهم يخلدون في نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم من حالهم. وتؤمن بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر هو الإيمان بمراتبه، ومراتب القدر المرتبة الأولى علم الله جل وعلا الأزلي الذي قدره على عباده قبل أن يخلقهم، فقد كتب عنده في اللوح المحفوظ عمل العاملين قبل أن يخلقوا، وهذا علم الله جل وعلا الأزلي، هذا المرتبة الأولى. والمرتبة الثانية كتابة هذا العلم في اللوح المحفوظ. والمرتبة الثالثة إرادة الله جل وعلا لأفعال الخلق، ثم خلق الله جل وعلا لذلك. ومن العلماء من يقول هي مرتبتين، مرتبة العلم هذه المرتبة الأولى، والمرتبة الثانية خلق أفعال العباد، فالله جل وعلا خلق العباد وخلق أفعالهم. والمرتبة الأولى مرتبة العلم ينكرها قلاة القدرية كعمرو بن عبيد وعبيد الجهني ومعبد الجهني وعمرو بن عبيد، فينكرون المرتبة الأولى وهي علم الله جل وعلا السابق. وهؤلاء هم الذين أنكر عليهم ابن عمر لما قيل له، هناك من يقول أن القدر أنف أي مستأنف مستحدث، فأنكر ابن عمر ذلك وتبرأ من قائل ذلك. فالإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بهذه المراتب الأربع. والغلاة القدرية قيل أنهم اندثروا ولا يوجدون الآن، ولكن المعتزلة قدرية هذا الزمان فإنهم ينكرون المرتبة الثانية وهي خلق أفعال العباد. لو قلنا أن القدر مرتبتين وإذا قلنا أربع مراتب فإنهم ينكرون المرتبة الثالثة والرابعة وهي إرادة الله وخلقه، فينكرها القدرية. وسموا قدرية ليس لأنهم يثبتون القدر وإنما لأنهم ينفون القدر، فسموا قدرية لنفيهم القدر، فينفون أن تكون أفعال العباد مخلوقة لله جل وعلا، وهذا بخلاف ما عليه أهل السنة والجماعة. وهذا في الحقيقة فيه أن القول بأن أفعال العباد غير مخلوقة لله جل وعلا فيه طعن في الله في الله جل وعلا، أن هناك ما يقع في ملكه ما لا يريده، وحاشا وكلا، فلا يقع في ملك الله إلا ما أراد الله جل وعلا، وذلك لكمال ملكه سبحانه وتعالى. وكذلك جعلوا كل أحد خالق مع الله لأنه يخلق فعله، ولذلك سماهم العلماء مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يرون أن للكون خالقين، وهؤلاء يرون أن كل مكلف خالق مع الله جل وعلا، فتعالى الله جل وعلا عن قولهم. وهذه الأركان أركان الإيمان ذكرت في كتاب الله في آيات، منها قول الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقوله جل وعلا وإليك المصير هذا فيه دليل البعث، دليل اليوم الآخر. والأربعة المتقدمة واضحة، والإيمان بالقدر داخل في الإيمان بالرسل، لأن الرسل قد أخبرونا عن القدر، فمن آمن بالرسل وجب عليه أن يؤمن بالقدر الذي أخبرت به الرسل. هنا مسألة في الإيمان والإسلام، وهي أن العلماء يقولون إذا أتى الإسلام منفردا فإنه يدل على الإيمان، يدخل فيه الإيمان، يدخل فيه أعمال القلوب وأعمال الجوارح إذا جاء الإسلام لوحده. وكذلك الإيمان إذا جاء لوحده لفظ الإيمان فإنه يدل على أعمال الجوارح وأعمال القلوب، كما جاء في حديث عبد قيس لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان وأرشدهم إلى الأعمال الظاهرة. أما إذا اجتمع الإيمان والإسلام في نص واحد في دليل واحد فإن الإسلام يكون للأعمال الظاهرة والإيمان للأعمال القلبية الاعتقادية، كما جاء في هذا الحديث. ففي هذا الحديث ذكر الإسلام والإيمان جميعا، فدل الإسلام على شيء ودل الإيمان على شيء آخر. ويدل عليه من القرآن ما جاء في حديث في سورة الذاريات: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فهنا أتى لفظ الإسلام والإيمان في هذه الصورة، وذلك أن النجاة كانت لأهل الإيمان، للوط ومن آمن به من ذريته من أهل بيته. ولما ذكر البيت ذكر أن لا يوجد إلا بيت من أهل من المسلمين، لأن البيت تدخل فيه زوجة لوط، وزوجة لوط كانت تظهر الإسلام وتوطن الكفر. فهنا دل اللفظ الأول من الإيمان على معنى خاص وهو إيمان القلب، ودل الإسلام على الأعمال الظاهرة لأن زوجة لوط كانت تظهر الإسلام. ولهذا جمع كثير من العلماء بين معنى الإسلام والإيمان. وكذلك في معنى الله والرب، فمعنى الله إذا جاء في النص فإنه يشمل الربوبية والألوهية، وكذلك الرب إذا جاء يشمل الربوبية والألوهية. فإذا اجتمع الله والرب دل اسم الله على الألوهية واسم الرب على الربوبية. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه المرتبة هي أعلى مراتب الإسلام، وهي مرتبة المراقبة لله جل وعلا ومشاهدة الله جل وعلا. فالإحسان مرتبة واحدة،
فالإسلام مرتبة واحدة، ولكن الإسلام يتضمن شيئين: مرتبة المشاهدة ومرتبة المراقبة. فمرتبة المشاهدة أن تعبد الله كأنك تراه، هذا هو المطلوب، أن تعبد الله كأنك تراه، كأن الله جل وعلا ماثل بين يديه تراه وأنت تتعبد له. فإن عجزت عن هذه المرتبة فلا تفوتك المرتبة الأخرى، وهي فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإن لم تتعبد بهذه المرتبة فتتعبد بمرتبة ثانية، وهي أن تعبد الله وأن تعلم أن الله مطلع عليك يراك وأنت تتعبد له في العلانية وفي السر. فإذا خليت بنفسك فإنك تعلم أن الله ينظر إليك ويراقبك، وإذا خلوت بمعصية علمت أن الله جل وعلا يراقبك مطلع عليك فتركتها وأقلعت عنها. ومن فاته الإحسان فإنه يكون في دائرة الإيمان، ومن فاته الإيمان فإنه يكون في دائرة الإسلام، ومن فاته الإسلام فإنه يخرج إلى الكفر والعياذ بالله. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ثم سأله عن الساعة متى ستكون، فرد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي أن علم الساعة علم غيبي لا يعلمه إلا الله، ولا يعلمه أحد من الخلق، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، فأنا لا أعلمه وأنت لا تعلمه ولا أحد من الخلق يعلمه. قال: فأخبرني عن أماراتها. فإذا كنت لا تعلم عن وقتها فهل لها إمارات؟ فإن كان لها إمارات أي علامات فأخبرني عنها. قال: أن تلد الأمة ربتها، الأمة المملوكة تلد ربتها. قالوا: معنى ذلك أن المملوكة يتسرى بها السيد والملك والسلطان، فتأتي بالبنت فتكون البنت سيدة على أمها لأنها ابنة هذا السيد وابنة هذا السلطان. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، الحفاة الذي لا نعال لهم، العراة الذي ليس لهم ما يستترون به من اللباس، العالة أي الفقراء، رعاة الشاء يتطاولون في البنيان، أي يصبحوا بعد ذلك أغنياء وتنفتح عليهم الدنيا فيتطاولون في البنيان بعد أن كانوا في حاجة وفي فقر وعوز، يصبحون أغنياء حتى يتطاولون في البنيان، كل يريد أن يكون بنيانه أعلى من بنيان غيره. قال: ثم انطلق فلبثت مليا أي وقتا، ثم قال لي: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. في قوله فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم فيه أن هذا الحديث مشتمل على الدين كله من الإسلام والإيمان والإحسان. وفيه أيضا من الفوائد أن السائل قد يسأل لا لجهله بالجواب، ولكن ليتعلم من حوله، يسأل سؤال من لا يعلم لكي يستفيد من هو حاضر ممن لا علم عنده أو من كان جاهلا. وهذه من أساليب التعلم والتعليم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم يحبه ويرضاه ويحق